الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الدرس الأخير على الركن الرابع عشر من أركان الصلاة، وهو ركن أو الثالث عشر كان التسليم، والرابع عشر هي الترتيب بين الأركان. أركان الصلاة 14، الأول كان القيام، الثاني كان تكبيرة الإحرام، الثالث قراءة الفاتحة مرتبة، الرابع الركوع، الخامس الرفع من الركوع، السادس الاعتدال قائما، السابع السجود، الثامن الرفع من السجود، التاسع الجلوس بين السجدتين، العاشر الطمأنينة في ذلك، الحادي عشر التشهد الأخير، الثاني عشر الجلوس لهذا التشهد وللتسليمتين، الثالث عشر التسليمتان، والرابع عشر ترتيب الأركان. هذه الأركان 14، وكنا بدينا وتكلمنا في الركن الثالث عشر منها وهو التسليمتان. التسليمتان هذا ركن التسليمتان، ويمكن جمعهم الاثنين مع بعض تسليمتان، وإن كان الراجح هي تسليمة واحدة هي الواجب من الاثنين، يبقى هذه الركن الواحد، فلو اكتفى واقتصر عليها انتهت صلاته بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، لم يقل التسليمتان، فهنا التسليم يدخل فيه الواحدة ويدخل فيها سنتان، يبقى على ذلك هنا يكتفى بأقل ما فيها أنه قال هو الركن أو هو الواجب في ذلك. اختياره هنا تسليمتان، هو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته. هنشوف لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذا يعني اللي كان يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، كان يواظب على ذلك، ولذلك الحنابلة احتاطوا هنا وقالوا الأول ألا يزيد عليه، غير الشافعية اللي قالوا هذا الفرض فقط وأنه لا يجوز أن يزيد عليها، بل الإمام النووي يعد كلمة وبركاته بدعة من البدع. وكنشوف يبقى هنا أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته، ولكن كلمة وبركاته ثبتت في سنن أبي داود من حديث وائل بن حجر، ثبت عنه أنه قال وبركاته، ولكنها محمولة على أنه في الندرة. لذلك اللي ضوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة كثير من الصحابة، ما فيش إلا وائل بن حجر هو اللي ذكر هذه الرواية، وكثيرا من الروايات عن وائل نفسه ليس فيها كلمة وبركاته، وبركاته في الأولى فقط من التسليمتين. يبقى هنا اللي ردوها زي الإمام النووي قال لك لا، هذا شاذ، إنه الوائل ابن حجر كل الروايات الصحيحة اللي عنه نذكر فيها إنه السلام عليكم ورحمة الله، أما تيجي رواية واحدة فقط مذكور فيها وبركاته، هذا شذوذ، مخالفة لباقي روايات وائل ابن حجر، وهي على بعضها مخالفة لكل روايات حديث ابن مسعود وغيره من أحاديث الصلاة ما فيش فيها وبركاته. لكن هذه الرواية في سنة أبي داود إسنادها صحيح، فعلى ذلك كونها تكون كذلك فيقال فيها ما يقال في جلسة الاستراحة، إن كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، كأنها على الندرة كان يقول ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيانا كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، لكن الغالب من صلاته كان السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال لنا يكفي في النفل تسليمة واحدة، وكذا في الجنازة يكفي في النفل. هي صلاة يعني كان عايز يقول في النافلة ان الركن اللي هيبقى فيها هي تسليمة واحدة يكتفي بذلك، وفي صلاة الجنازة هيبقى تسليمة واحدة. الجنازة فريضة، والنافلة طالما دخل فيها وحيخرج منها الآن بقى فرض عليه ان يسلم حتى يخرج منها، الفعل الآن اللي هيكون في النافلة هو اللي هيكون في الفريضة، وخاصة ان ما جاش في الفريضة انه قال التسليمتان، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، والتسليم هذا مصدر يطلق على الواحد وعلى الأكثر من الواحد، فعلى ذلك يؤخذ بأقل ما فيه أن يقال هذا هو الركن، طالما صح ورود من صلاة بتسليمة واحدة وهي صلاة فريضة زي صلاة الجنازة، وصح من النافلة تسليمة واحدة فليكن كذلك في صلاة الفريضة. العلماء في ذلك يقول لنا الإمام النووي في حكم السلام أنه ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ولا يقوم غيره مقام التسليم ركن. وذكرنا في المرة السابقة إن خالف في ذلك مين خالف فيها يعتبر مش ركنه إنه ولا فرض حتى مين الإمام أبو حنيفة خالف في ذلك. كان له دليل ولا ملوش دليل؟ له دليل، له دليل على ذلك، لكن الأدلة الكثيرة مع جمهور العلماء ليس مع الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. فعلى ذلك الصواب قول جمهور العلماء أنه لابد من تسليم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدخول في الصلاة ذكر فيها أنه التحريم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يبقى تدخل في حرمة الصلاة بشيء، طالما هتدخلها بحرم في حرمتها بشيء بل خروج منها أيضا بشيء مماثل لذلك، تدخل بقول وتخرج منها بقول أيضا في ذلك. يبقى على ذلك الصواب أنها ركن من أركان الصلاة. التسليم طالما أن الصلاة عبادة يبقى نلتزم فيها ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، زي في أول الصلاة قل الله أكبر، ليس لك أن تقول غيرها، وقد يكون غيرها يسويها في المعنى، لكنها عبادة، عبادة لا تدخل فيها إلا بلفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان في الأذكار علم النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإذا بالصحابة يقول وبرسولك الذي أرسلت قال ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولكن قل وبنبيك الذي أرسل. يبقى هنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول أخص من النبي، الرسول أخص من النبي والرسول أعلى من النبي، ومع ذلك قال له لا أنا بقول فيها هو اللي تقول. يبقى هنا طالما ألفاظ تعبدية قول زي ما بعلمك كده، آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسلت عليه الصلاة والسلام. يبقى الصلاة من باب أولى اللي كلها عبادة، واللي يقول لنا إن صلوا كما رأيتموني أصلي، بل نص في الحديث قال للمسيء صلاته قل الله أكبر، قل الله أكبر. يبقى لو إنه دخل أراد يدخل في الصلاة وقال الله أعظم، لا ما دخلش في الصلاة، خلافا الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه إلا يعتبر أن الالتزام المعنى، لذلك هو بيجوز قراءة القرآن بغير العربي للقادر وغير القادر. يبقى هنا بنى على المسألة إن اللفظ التعبدي فيها إنه في الله أكبر المقصد به المعنى، فلو قال الله الأكبر الله أعظم الله أعز وأجل يدخل بها في الصلاة، فهو مبني على ذلك إنه كأنه المعنى الذي فيها. وإن كان هو نفسه هيخالف في الدعاء في الصلاة لا يجوز الدعاء في الصلاة بغير المنصوص، لا يجوز إلا بالقرآن وبالسنة، يلزمه رحمة الله عليه ذلك في تكبير في الدخول أولى، أولى إذا كان الدعاء بعد التشهد لك أو في السجود ادعو بأدعية القرآن أو أدعية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعو بغيرها وإلا صلاتك محتملة للبطلان. نقول من باب أولى إذا كان الدعاء الذي لا يلزمنا في الصلاة إن لابد من النص عليه، من باب أولى التكبير والتسليم. لكن عذره في التسليم انه جاء عن علي رضي الله عنه انه ذكر اذا فعلت ذلك عن التشهد فقد تمت صلاتك، طيب طالما الصلاه تمت فضل ايه فيها تاني؟ يبقى التسليم هو شرك ولا فرض حتى، التسليم سنه. ولذلك بنى على ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود انه ان شئت جلست وان شئت قمت، طيب يبقى ان نقوم. والصواب انه من قول ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بمثل ذلك ترد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التسليم لا ترد بقول علي ولا بقول ابن مسعود، ولكن يتأول في ذلك يقول إنه قصد بها كذا قصد بها كذا، لكن الحديث نص في المسألة. يبقى الخروج في الصلاة هل يجب أن ينوي بسلامه الخروج، يعني يستحضر النية أننا طالع من الصلاة مخلص الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، ولا إنه لا يلزم هذا الشيء حينبني عليه لو أن الإنسان سرحان قال التشهد وكده هو متعود بقرأ التشهد وبعدها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، بس ما خدش باله أنه بيخرج بهذا الشيء، هل لابد من استحضار النية الآن عندها؟ الإمام النووي يقول قولان، القول الأصح عند الخراسانيين أنه لا يجب، أنه لا يجب لأن نية الصلاة شملت أو شملت السلام وهذا قول الأكثرين، والثاني يجب وهو الأصح عند جمهور العراقيين. طب أنت تقول يا إمام نووي الصحيح الأول، الصحيح الأول هذا الأيسر على الناس، الأيسر، لأن ما من إنسان إلا وقد يعتريه شيء في الصلاة يسرع. لو طلبت منه استحضار النية في كل حركة من الحركات، في كل هيئة من الهيئات، هيكون فيها صعوبة شوية عليه، وخاصة إنه وهو قاعد تشهد قد يكون وصل ودعا بالدعاء السلام عليكم، وهو يقول السلام عليكم استحضر النية، وهو يقول السلام عليكم استحضرهاش قبلها، أو بعد ما قال السلام عليكم استحضر فقال الثانية. هنا لو لم أعتبر له ذلك حنلزمه بإعادة التسليم مرة ثانية، وقد يلزم بسجود السهو بناء على ذلك. لذلك الصواب أنه لا، النية في أول الصلاة تسري على الجميع، مثلها مثل الصيام حين يكون الإنسان في نص النهار وبعدين نسى المصائف وعمل أعمال المفطرين، أخذ مية شربها، أخذ أكل داء وأخذ كذا، وبعدين تذكر فيها. هنا لو قلنا استحضار النية في كل وقت هذه مشقة عظيمة جدا وصعبة، مين هيستحضر النية في كل وقت من الفجر لغاية غروب الشمس؟ هذا صعب جدا. لذلك عفي عن ذلك وقيل له أطعمك الله وسقى، فليكن كذلك في الصلاة. إن مسألة استحضار النية في كل هيئة وكل حركة إن يبقى على طول هذا صعب، ولكن يقول لك النية الحكمية. النية يعني إيه؟ يعني أنت لما جيت صمت عند الفجر كان نويت الصيام، ناوي الصيام، أنت مستصحب لهذا الحكم ما لم تقطعه، ما لم تقطعه، يعني ما لم ترفض هذا الصيام، خلاص أنا لغي، أنا مش صايم، أنا مفطر الآن، ما لم ترفضه فأنت مستصحب للحكم، فهذه نية حكمية، يعني أنت لم تقطع الحكم الأول فما زلت عليه. كذلك وأنت في الصلاة، أنت في الصلاة مع الإمام بتكبر وتركع، الإمام ركع أنت، لكن ما استحضرتش، بعد ما ركعت انتبهت لهذا الشيء، يبقى على ذلك الصواب أن هذا كله من الركوع، وأنت متابع الإمام في هذا، وأنت مستصحب لأول النية أنك في صلاة تعمل أعمال الصلاة وهيئات الصلاة. لذلك يقول لنا إن قلنا لا تجب النية لم يضر الخطأ في التعيين، لم يضر الخطأ في التعيين، يعني كأنه بيكبر وهو يعني ناوي أنه هو على الركوع وبعدين كأنه استحضر الآن السجود هيسجد، لكن لم يسجد، هو ركع ما سجدش، فعلى ذلك لا يضره ذلك إذا قلنا بهذا الذي ذكرنا وهو أنه لا تجب وهو الأرجح. يقول مذاهب العلماء في استحباب تسليمة أو تسليمتين، في استحباب تسليمة أو تسليمتين، كأنه عايز يقول يعني إن أكثر أهل العلم أو جماهير أهل العلم على أنها تسليمة واحدة، هي الفرض تسليمة واحدة، قلنا إن الأحناف إنه ما هيش ركن عنده أصلا التسليم، بل يكفي التشهد، إنه إذا تشهد خلاص مش محتاج للتسليم. المستحب أن يسلم تسليمتين، قال وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عن الجميع، وحكى عن التابعين منهم عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهم من الفقهاء الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، إنه يستحب تسليمة. يبقى كأن هنا في قول تاني عند أحمد إنه لا، التسليم مش تسليمتين الفرض، لكن عشان الكتاب بتاعنا اختيار صاحب الكتاب، اختيار لأنه مجتهد في المذهب فهو اختار هذا الشيء، فقال إن التسليمتان، لكن وجدنا إنه لا لا لا، ده غيره هيرجح خلاف هذا الشيء، ابن قدامة هيرجح هي واحدة بس، الأولى هي الفريضة، وهذا الصواب اللي فيها اللي موافق لجماهير أهل العلم أن الركن هي التسليم، يسلم تسليمة واحدة والثانية مستحب. لذلك نقل الإمام النووي عن أحمد رحمه الله أن عن الإمام أحمد أنها يستحب التسليم الثانية ولا تجب. قال ابن المنذر قال عمار بن أبي عمار كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة، يعني بعض العلماء من التابعين يقول كان في مسجد الأنصار لما كنت بروح عندهم كانوا بيسلموا تسليمتين، كان في مسجد آخر مهاجرين في مكان ثاني كان اللي بيأمهم مهاجرين وكانوا يسلموا تسليمة واحدة، يعني كان الأمر واسع يسلم. لو كانت التسليمة الواحدة هذه يلزم معها تسليمة ثانية ركن من الأركان كان الأنصار أنكروا عليهم وأبطلوا صلاتهم، ولكن دل على أمر واسع يجوز تسليمة ويجوز تسليمة، والأولى هي الفرض. يقول مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية، وقال به جمهور العلماء أو كلهم، يعني كأنه يقول اللي قال بأن التسليمة الواحدة هي الفرض أكثر أهل العلم، أو قال بل كل العلماء أو كل العلماء، بل ابن المنذر قال أجمع أهل العلم أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، على تسليمة واحدة جائزة. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين، وهي رواية عن أحمد، إن كان ابن قدامة اعتبر الإجماع الذي نقله ابن المنذر وأخذ به والتزمه في المغني. أهو بيقول لنا في المغني هو يشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره، عن يمينه ويساره. روي هذا عن أبي بكر الصديق وذكر كما ذكر النووي. وقال ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة، وذكر عن الحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزعي أنها تسليمة واحدة فقط، سلم تسليمة واحدة. ويحتج ما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، تلقاء وجهه، وده حديث صحيح. وعن سلمة أيضا من أكوع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمة واحدة، ولكن قد يكون هذا محمولا على النافلة، قد يكون محمولا على النافلة، ما داس في النافلة داس في الفريضة في أمر الخروج من الصلاة، وخص عليه جماهير العلماء زي ما سمعتم. يقول لنا ما روى ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره، هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن لا ينفي أنه يجوز تسليمة واحدة، لكن هذا الأفضل أنه يسلم تسليمتين. قال ابن قدامة في آخر كلامه فصل والواجب تسليمة واحدة خلافة لما عندكم في الكتاب. في المنار هنا يقول لك الركن أن هنا الثالث عشر التسليمتان، التسليمتان هينبني عليها ايه؟ نقول التسليمة الاولى فريضة خلاص خرج من الصلاة وكتفي، لو انه احدث لو كان في الصلاة وسلم تسليمة ثم خرج منه ريح هل تبطل هذه الصلاة ويعدها تاني ولا تصح هذه الصلاة؟ اذا قلنا التسليمة الثانية ركن يبقى يلزمه عاد بطلت الصلاة، اذا قلنا لا هي سنة التسليمة الثانية صح صلاته بالخروج منها بالتسليمة الواحدة. ابن قدامة يختار هذا القول إنه قول جماهير العلماء، بل ينقل ابن المنذر الإجماع ويقول ابن القيم الواجب تسليمة واحدة والثانية سنة. وقال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، جائزة. يقول ابن قدامة وقال القاضي فيه رواية ثانية يعني في المذهب أنها واجب هذه التسليمة الثانية، لكن هو اختياره ما عليه جمهور أهل العلم. السنة أن يقول زي ما يقول لنا ابن قدامة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني ما يزيدش على ذلك على الأغلب. يقول لنا وقد روى وائل بن حجر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. دي رواية أبي داود، وإن كان المذكورة في المغني وبركاته وبركاته، لكن اللي في سنن أبي داود فيها أنه عن اليمين فقط وبركاته، عن الشمال ما فيش فيها وبركاته. هذه رواية أبي داود واذكرها بإسناد صحيح. يقول حدثنا عبده بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبي، إسناد كله رجال وثقات، والعلقمة بن وائل سمع من أبي فالإسناد متصل. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. يبقى هنا الرواية اللي ذكرها ابن قدامة فيها خطأ، فيها خطأ. ذكر وبركات وبركات لا، هي عن اليمين وبركات عن الشمال أقل منها. هذه الرواية احنا قلنا الإمام النووي ضعفها واعتبر ابن قول وبركاته بدعة، اعتبر. فنحتاج ان نشوف العلماء قالوا ايه عن هذا الشيء. يقول لنا ابو الطيب صاحب عون المعبود: حديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة، يعني تسليمتين يمين وشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، رواه 15 صحابة في أحاديث مختلفة فيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك، وكلها بدون زيادة وبركات. يعني الروايات ل 15 صحابي ذكروا ما ذكروش وبركاته فيها، إلا في رواية وائل هذه، وائل هذه على القمر بن وائل عن أبي وائل بن حجر، ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه وعند ابن حبان، ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال الحافظ يتعين قبول زيادته، يعني طالما إنها زيادة صحيحة والرواية ثقات وما بتخالفش غيرها يبقى على ذلك. طبعا اللي ردها لك لا بتخالف، إزاي غيره يروي الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقتصر على ذلك. اللي بيقتصر على ذلك معناه بمفهوم المخالفة لم يزد عليه، لم يزد عليها، فلذلك يقول هذه شاذة، رواية شاذة. إنما اللي يعكس يقول لك لا دي مش شذوذ، دي زيادة ثقة لا تخالف الأصل، فعلى ذلك هذا من زيادات الثقات، إنما نحملها على الندرة، إنه ما كانش على طول لكن أحيانا أو نادرا ما يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول: وقال به جماعة من العلماء، لاحظ أن أكثر أهل العلم لا يقولون بها إن زيادة وبركاته، علشان ما يعني أحيانا البعض يعني يلاقي حديث صح مثلا الحديث يبقى يواظب عليه على طول يقول لك أنا بنحيي سنة قد أميتت. لا، تحييها كما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على الندرة كما كان يفعلها. فإذا كان 15 واحد لم يذكرها واحد ذكرها فلتكن النسبة كذلك، نسبة واحد ل15، ما يجتز تعملها على طول وقول هي السنة، لا هذا ليس بصواب. الصواب إنه ما واظب عليه مواظب عليه، ما فعله على الندرة نفعله على الندرة. طيب يقول ابن الصلاح: إنها لم تثبت، هذه زيادة لم تثبت، وأن النووي رخر على هذا الشيء. الحافظ ابن حجر قال هي ثابتة عند ابن حبان في صحيحه وعند أبي داود وعند ابن مادة، وذكر كلام النووي إنه هذه الزيادة يعني ما تصحش، فقال أو النووي قال إنها زيادة فردة، يعني رواية واحدة معنى فردة يعني شذوذ فيها، فرد عليه الحافظ ابن حجر بأنها لا مش فردة، لها طرق أخرى، وإن كانت الطرق الأخرى ذكرها طرق ضعيفة ما هي الصحيحة. يقول: حيث ثبت أن التسليمتين من فعله صلى الله عليه وسلم، وثبت قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أو السلام، على ذلك لابد من الالتزام بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التسليمتين يسلم يمين وشمال، لكن قول وبركاته يبقى على الندرة وليس التائم على الندرة. يقول ابن قدامة: فإن قال السلام عليكم ولم يزد فظاهر كلام أحمد أنه يجزئه، هذا صواب، هذا صواب. إذا قال السلام عليكم خلاص التزم بحديث تحليلها التسليم، لكن أفضل منه أن يزيد ورحمة الله هنا في التسليمتين. قال: وهو مذهب الشافعي أنه يجوز أنه يلتزم بتسليمة واحدة. وقد روي عن سعد قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وشماله حتى أرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يبقى هنا هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل رقبته يلتفت برقبته صلى الله عليه وسلم حيث اللي وراءه ينظر إلى خده، يبقى الالتفات بيكون فيه شيء من القوة. الركن الرابع عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا، يعني على هذا الترتيب إنه قيام تكبيرة الإحرام، إنه قراءة الفاتحة، إنه بعد ركوع بعد رفع من ركوع بعد سجود بعد رفع بعد سجود وهكذا الترتيب على ذلك. الركن الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، لو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، يعني تعمد انه يسجد قبل الركوع، يبقى هنا ما جابش الصلاه المطلوب منه شرعا. وسهوا لو انه نزل سجد، زي ما بيحصل احيانا ان بعض الناس يسرح في الصلاه والامام يكبر يركع هو سرح راح نزل سجد، ايه اقول له ارجع ارجع قوم وقف وانزل للركوع من هذا الليل. طيب هنا لازمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاه على هذا الترتيب، وقال صلوا كما رايتموني اصلي، وعلمها المسيء في صلاته مرتبه بثم، نقال له افعل كذا ثم كذا ثم كذا في الحديث، وياتي الفاظه مره ثانيه ان شاء الله. طيب يقول لنا ابن قدامه هنا ان نسي التشهد دون الجلوس له، التشهد الاخير يعني التشهد الاخير، التشهد الاول لو انه نسيه حيجبر بالسهو سجود السهو مش كده، لكن التشهد الاخير هذا اللي ركن عند الحنابلة، التشهد ركن عند الشافعية ايضا. ان نسي التشهد دون الجلوس، يعني قعد وبعدين سرح، أرى الفتحة قعد سبح دعا سرح لغاية مثلا نسي التشهد، يبقى فات ركن ولا ما فاتوش ركن؟ هيلزمه يعمل ايه؟ يرجع تاني يأتي بهذا الركن، هيرجع تاني يصلي يأتي بهذا الركن اللي هو ركن التشهد، وبعده ركن ايه؟ التسليم، يبقى مش هيتشهد وخلاص، يبقى لابد من الترتيب، يأتي بالتسليم يبقى على ذلك يأتي بالتشهد وبعده التسليم ويسجد لسه. طيب يقول لنا هنا ده كلام ابن قدامة، إن نسي التشهد دون الجلوس له فحكمه في الرجوع إليه حكم ما لو نسيه مع الجلوس، لأن التشهد هو المقصود. فأما إن نسي شيئا من الأذكار الواجبة، يعني كان في تفرقة، وهو مسألة مهمة جدا، إنه بيقول لك إذا كان نسي شيئا هو ركن، الركن ما يعديش لازم يجيب هذا الركن، لازم يجيب هذا الركن. لا ده إذا نسي شيئا أنه واجب، وحتأتي الواجبات بعد ذلك، كلام عن الواجبات، واجبات الصلاة 11 واجب من الواجبات، وسنة الصلاة مش عارف كام، هيذكرها. لكن هنا يعني شيء استطراد بنذكر، طالما التشهد هذا ركن من الأركان، يقول لنا إذا نسي هذا الركن أو غيره من الأركان لابد أن يأتي بهذا الركن. أمال لو نسي شيئا واجبا، إيه الأمر اللي فيه؟ واجبا زي التشهد الأوسط مثلا عند الحنبلة، إنه واجب لابد أن هو يأتي بإيه؟ بسجود السهو مكانه، سجود السهو مكانه. فهنا الكلام لما قلنا الركوع، الركوع ايه؟ ركن، ركن، انه ركع هذا ركن، لكن الذكر الذي فيه ليس ركنا، ليس ركنا، العلماء يختلفون اذا كان هو واجب الواجبات ولا سنه من السنن. اذا قلنا سنه من السنن يبقى لا شيء، يبقى يستحب له ان يسجد له. اذا قلنا واجب من الواجبات، هنا بقى الكلام بتاع الحنابلة هيقولوا لنا ايه؟ قولوا واجب يبقى لا يجوز له ان يرجع اليه، لا يجوز له انه خلاص الركن جاب الركن. طالما جاب الركن يبقى هيجي بعد ركن اخر وهو الارتفاع، فلما ارتفع وتذكر انه نسي شيئا واجبا، طيب هيرجع يجيب ركن ثاني، يبقى جاب ركنين في الركعه، تبطل صلاته. تبطل صلاته ان ياتي بركنين في الركعه، فلذلك قالوا خلاص عدى التسبيح. اذا قلنا بالوجوب يبقى يجبره بايه؟ بسجود السهو، يجبر بسجود السهو. اذا ان نسي شيئا من الاذكار الواجبه كتسبيح الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين من الاذكار ايه؟ الواجبه، يعني كانه قول رب اغفر لي بين السجدتين عند الحنابلة ايه؟ هنشوف دليلهم ايه في هذه النقطة كمان. يبقى هو بيقول ان التسبيح واجب، نشوف ايه دليل الوجوب. قول رب اغفر لي بين السجدتين واجب، فإذا جلس بين السجدتين ما قالش حاجة وراح سجد السجود الثاني، يبقى فات منه ايه؟ واجب عند الحنابلة، واجب عند الحنابلة. والصواب أن قول رب اغفر لي بين السجدتين ليس واجبا ولا دليل على الوجوب، وكلام الحنابلة فيه نظر، في مسألة إنه هذا من الواجبات، هذا كلام فيه نظر، ما عندهمش أي دليل على هذا اللي ذكروا فيه. لكن التسبيح قد يقول إنه القول بالوجوب فيه له وجهة من النظر في حديث مختلف في تضعيفه وفي تصحيحه، إنما إنه في قول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين هذا يحتاج لدليل، نشوف إيه الدليل بتاعهم فيه. لكن على كل بيقول لك ما يرجعش تاني عشان يجيب الشيء الواجب ويأتي بسجود السهو مكانه، قال يمضي ويسجد للسهو لتركه. طيب برضو حينبني عليها يقول لك من قام من السجدة الأولى ولم يجلس للفصل بين السجدتين، يعني تسجد ترفع تسجد أركان ولا مش أركان، لو أنه سجد السجدة الأولى ولم يجلس للفصل بين السجدتين ما أعدش، كأنه هو سجد رح رافع كده رح نزل تاني سجد السجدة الثانية، إيه بضيع ركنا ولا مضيعش ركنا؟ ضيع ركنا من الأركان. يقول لنا هذا ترك ركنين، جلسة الفصل حيلزم الترتيب يأتي بالسجدة الثانية بعدها. طيب لو فرضنا ان هو ما قعدش راح قايم على طول، سجد سجده واحده وراح قايم واقف، الان هيعمل ايه؟ يقول لك لا يخلو من حالتين، ان يذكر قبل الشروع في القراءه، يعني سجد سجده واحده وبعدين قام واقف، كان المفروض عليه ما يعمل ايه؟ يجلس وبعدين يسجد، هذا قام وقف. طيب القيام بتاعه يا اما بدا في القراءه يا اما لم يبدي في القراءه. قال اذا ذكر قبل الشروع في القراءه يلزمه الركوع، يلزمه الرجوع، يعني هو قام وقف وتذكر ده ما سجدش الا سجده واحده، يبقى يلزمه انه يرجع. وهذا قول مالك والشافعي ولا اعلم فيه مخالفا. طيب فاذا رجع هيعمل ايه بقى الان؟ هيجيب الجلسه بتاعه الفصل دي اللي تجيب الجلسه وبعدين يسجد للثانيه، يسجد للثانيه. قال بعض اصحاب الشافعي لا يحتاج للجلوس، يعني كان قالوا انه ما هو رفعه بالسجود، المطلوب منه رفع السجود، هو رفع يبقى ينزل على السجود الثاني، الصواب انه لا يلزمه هذا ركن. قال ثم اجلس حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن سجدا. طيب يقول اسرم سالت ابا عبد الله، ابو عبد الله مين؟ الإمام أحمد، عن رجل صلى ركعة ثم قام ليصلي أخرى، عن رجل صلى ركعة ثم قام ليصلي أخرى فذكر أنه إنما سجد للركعة الأولى سجدة واحدة، يعني بيصلي صلاة فيها ركعتين، يعني في الأولى سجد سجدة واحدة قام وقف، لما وقف تذكر أنه لم يأتي بسجدة ثانية. طيب يقول لنا هنا الإمام أحمد قال إن كان أول ما قام قبل أن يحدث عمله للأخرى فإنه ينحط ويسجد ويعتد بها، يبقى إذا كان لسه ما قراش ما عملش عمل من الأعمال يبقى يسجد. طيب وإن كان أحدث عمله للأخرى، يعني دخل في الركعة الثانية وبدأ أن هو يقرأ ويمكن أرى ويمكن ركع مثلا، فخلاص يلغي الركعة الأولى، يلغي الركعة الأولى ويبقى هنا تحل هذه محل الأخرى. قال وجعل هذه الأولى. قلت يستفتح أو يجزئ الاستفتاح الأول، يعني إذا كان طب لغينا الركعة اللي فاتت الآن حيستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا يعمل لا خلاص يعتبر الأول، لا يستفتح ويجزئه الأول. قال قلت فنسي سجدتين من ركعتين، ناسي سجدتين من ركعتين، يعني كأنه بيصلي صلاة الظهر مثلا، الركعة الأولى سجد سجدة واحدة وراح قايم الركعة الثانية، الركعة الثانية نفس الحدوتة سجد سجدة واحدة وراح قايم قاعد، إيه الأمر؟ قال يعتد بتين كالركعتين والاستفتاح ثابت، يعني الركعتين كأنه راحوا على الركعة الأولى لأنه دخل الآن في الركعة الثالثة فاعتبر أنه. طيب هذا قول إمام أحمد وهو قول إسحاق. هل في حد قال حاجة تانية أسهل من كده شوية؟ نشوف الشافعي بيقول لنا إيه في المسألة. الشافعي فقيه وكلامه جميل جدا واختياراته، حتى كان إمام أحمد رحمه الله عليه يعجب بكلام الشافعي وإن لم يأخذ أحيانا يخالف. الإمام أحمد كان فقيها رحمه الله عليه ويستعمل الدليل، مش ملزم أن يتبع الشافعي أستاذه، ولكن أحيانا يعجبنا كلام الشافعي نجده أجمل، فنشوف في المسألة دي مين كلامه فيها. طيب هنا يقول الشافعي إذا ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية فإنه يعود إلى السجدة الأولى. إذا ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية، قبل السجود يعني كأنه هو الركعة الأولى نسى منها إيه؟ السجدة وقام على الركعة الثانية، وهو في الركعة الثانية الشافعي بيقول له حتى لو قريت الفتحة وقف وانزل كمل الركعة الأولى، الركعة الأولى لسه ما تقولش، وكل ما تفعله هذا لغو، هذا لغو الذي تصنع. طيب يقول وإن ذكره بعد سجوده في الثانية وقعتا عن الأولى، وإن ذكره بعد سجوده. والله كلام جميل جدا. عايز يقول إيه؟ إنه طالما اعتبرنا كل ما فعلته لغوة، أنت الآن إما تتذكر وإنت واقف إن أنت نسيت، أقف ارجع تاني، أقعد واسكت في السجدة، يبقى كمل الركعة الأولى بتاعتك، أنت ما زلت في الركعة. طيب ما فضل لغاية ما نزل يسجد في الركعة الثانية وهو ساجد، تذكر إن في الركعة الأولى ما سجدش إلا سجدة واحدة، يعمل إيه عند الشافعي الآن؟ يقول له اسجد السجدة بتاعة الركعة الأولى، كمل السجدة بتاعة الركعة الأولى. يقول لك هنا قال لأن الركعة الأولى قد صح فعلها، وما فعله في الركعة الثانية سهوا لا يبطل الأولى. يعني اعتبروا ان انت ناسي، كأن زي الصيام، ان انت صايم صايم بعدين اكلت، الاكل لم يبطل لك الصيام، كذلك الافعال التي فعلتها هذا سهو منك لم يبطل لك ركعتك الاولى، فبنى على ان الاصل الصحة ولا لم تبطل. هذا اجود، هذا الكلام كلام جيد من الشافعي رحمة الله عليه. الاسرم يذكر هذا الكلام للامام احمد، يقول ما اقربه، ما يعني كلام قريب فعلا، كلام جميل. قال وهو أشبه، وهو أشبه يعني من كلام أصحاب أبي حنيف، من كلام أصحاب أبي حنيف، إلا أنه اختار القول الذي حكاه عنه الأسرى. يبقى هنا قول الشافعي أنه إذا نسي سجدة من الركعة الأولى وقام للركعة الثانية فما يفعله وهو ناسي كأنه لغو، يبقى على ذلك إذا تذكر وهو فيها قائم ولا راكع يلغي ما فعل ويكمل الركعة الأولى، لأن الأصل صحتها الركعة الأولى ولم يبطلها شيء، لم يبطلها شيء. هنا يحتاج لدليل على البطلان، فمشى على صحتها بقضيها. فلو فرضنا أنه وصل غاية السجود، يبقى هذا السجود بتاع الركعة الأولى ما فعلته قبل ذلك كان لغوة. هذا حسن، هذا حسن. اختيار الإمام أحمد أنه عشان ما تتلخبطش في الصلاة، فالأسهل أنه إلغي ما فعلته في الركعة الأولى واعتبر الآن أنك في هذه تحل محل هذه، لك الخيار أن تأخذ بهذا أو بهذا، لأنه ليس منصوصا عليه، ما فيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا أو كذا حتى نقول أنه يلزمني هذا أو ذا، ولكن لك أن تختار بهذا أو بهذا. طيب بيقول يعني الإمام أحمد هو أشبه من قول أصحاب أبي حنيفة، قول أصحاب أبي حنيفة، قول أصحاب أبي حنيفة، قول أصحاب أبي حنيفة أنه يعتبر إذا كانت الهيئات اللي في الصلاة متكررة فلا يراعى الترتيب، إذا كانت متكررة، فإذا كانت ليست متكررة فيراعى الترتيب. يبقى إذا كانت متكررة زي إيه؟ السجود، السجود هذا متكرر، فلو أنه نسي من الركعة الأولى سجدة ومن الركعة الثانية سجدة ومن الثالثة سجدة مثلا، وبعدين تذكر وهو في الركعة الرابعة وقال صلاتك صحيح، كل اللي فات صحيح، فعليك عليك ثلاث سجدات، تجيب الثلاث سجدات، لأنه لا يلزم بالترتيب بين السجدة والسجدة، جبت سجدة في الركعة يبقى فاضل عليه السجدات. الإمام أحمد استبعد هذا القول، هي الصلاة دي صلاة غريبة، هي صلاة كل ركعة فيها وبعدين ثلاث سجدات مع بعض، فلذلك استبعد الإمام أحمد ذلك. لكن عندهم لو كان هيئة غير متكررة زي الركوع، يقول لك لابد من مراعاة الترتيب، الركوع يبقى لابد أنك تأتي به وتبني بقى ترجع إليه وتأتي بهذا اللفظ. يبقى هنا كأنه يقول إذا كان متكرر كالسجود يبقى هنا التفرقة تحت الدليل، خاصة أن الركوع ركن والسجود ركن، إيه اللي فرق بين الاثنين؟ إن هنا ينفع أجيب ثلاث سجدات وراء بعض وعوض ركعات الماضية، وفي الركوع ما ينفعش أن أعوضها تحت الدليل، لذلك الإمام أحمد استبعد هذا القول. الإمام مالك يقول إن ترك سجدة فذكرها قبل رفع رأسه من الركوع، من ركوع الثانية ألغى الأولى. هذا القول قريب من قول الإمام أحمد، قول الإمام أحمد هنا يقول الإمام أحمد على أنه إذا قام للركعة الثانية وبدأ في العمل اتلغت الركعة الأولى، كذلك على قول مالك أنه حيلغي الركعة الأولى، بس إمتى الإلغاء؟ الإمام أحمد يقول لك إذا ما عملش عمل، يبقى هنا الفرق بين الاثنين، عمل ولا ما عملش عمل، ما عملش عمل عند أحمد يرجع يكمل الركعة اللي فاتت، عمل عمل ألغى. الإمام مالك حيفر لا، إذا عمل عمل بس ما يكون شركة، ما يكون شركة طالما قبل كده. طب إذا كان خلاص حيطلع يلغي الركعة الأولى ويعتبر هذه مكانها. قال أصحاب الرأي الأحنف يعني من نسي أربع سجدات من أربع ركعات ثم ذكرها في التشهد سجد في الحال أربع سجدات وتم الصلاة. ده النقل بتاع الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه، وإن كان النقل برضه يحتاج لشيء بدقة أكثر من ذلك، لأن هم حيفرقوا الأحناف بين ركن متكرر وركن غير يعني مش هتقال ده في الركوع كلام الأحناف في الركوع، لا، لو أنه نسى ركوع من ركعة الأولى وركوع من ركعة الثانية خلاص بطلت هذه، لكن كلامهم في إيه؟ في ركن متكرر، يعني ركن فيه ركعة فيها سجدتين فسجد سجدة وما جابش الثانية، قال يبقى عوضهم في الآخر، عوضهم في الآخر، يبقى هنا الكلام يحتاج لإيه؟ لزيادة فقط. طيب دي كانت الأركان، كم ركن في الصلاة؟ 14 ركن في الصلاة. بعد الأركان هيذكر لنا الواجبات، الواجبات اللي في الصلاة. جمهور العلماء على اللي احنا ماشيين عليه في الكتاب ان في اركان، في فرائض للصلاة، في هيئات، لكن هتلاقي بين العلماء برضو خلاف في شيء، دول هيقول ده ركن وهو نفسه هذا ركن هو الفرض الموجود، تقول لا هذا فرض وده واجب. عند الاحناف هيفرقوا تفريقة اخرى، ويمكن نحتاج في نهاية البحث ان احنا نعرف شيء خاصة في الصلاة، انك نتكلم واحد حنفي يقول له ركن وفرض، يقول لك لا مش ركن فرض ده كذا، غير اللي انت درسه واللي انت عارفه، فنعرف حاجات في هذه الاشياء نفهم ايه اللي عندهم، ليه خلى ده اسم ركن وخلى ده اسم فرض وده اسم كذا. الاول بندرس كلامنا كلام الحنابلة، وبعدين دي ملخص عن الخلافات اللي فيها. طيب الواجبات هيقول لك تمانية، تمن واجبات في الصلاة تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. واجبات الصلاة تمانية، التكبير لغير الإحرام. الواجبات تبطل بتركها عمدا، يعني لو أنه تعمد أنه لا يأتي بهذا الواجب من الواجبات، أقول لك التكبير لغير إيه؟ الإحرام، يبقى تكبيرة الإحرام هي الركن، الركن. باقي تكبيرات الصلاة هي الواجب أو الفرض، واجبات. تقول لك التكبير لغير الإحرام، الذي يتعمد أنه بعد ما أرى الفتحة وأرى الصورة ورحمه وبصراك يعني غير ما يقول الله أكبر، عندهم تبطل صلاة، تبطل الصلاة. طيب يا ترى اتفاقا هذا الشيء؟ شوف التكبير لغير الإحرام لقول ابن مسعود، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، هنا الفعل وحتى لو واظب على هذا، هذا دليل على الوجوب، ليس دليل، يحتاج لقول، يحتاج لقول، هنشوف برضو القول اللي فيها. والمسائل هي مسائل خطيرة جدا جدا، يعني بناخد بالأحوط فيها في هذه الأشياء، وما نبطلش صلاة حد يكون متأولا فيها، إذا كان هو مذهبه مالكي، إذا كان مذهبه شافعي، إذا كان ما نبقى ما نكترئش على الإبطال فيها، وخاصة إن في حاجات هيبقى الحنابلة بس يقولوها غيره ما بيقولهاش، وبيهمنا إن إحنا نذكرها، حتى لو أخذنا بكلام الحنابلة فيها، إنما نراعي الخلاف ألا نبطل الناس صلاة فيه. أدي حاجة من الحاجات اللي أول ما التكبير لغير الإحرام، هذا واجب ولا ليس واجبا؟ لغير الإحرام لك واجب، واجب. حد تاني غير الحنابلة قال انه واجب؟ لا ما فيش، هم الحنابلة قال انه هو واجب. الدليل معهم ولا مع غيرهم؟ نشوف الأدلة عليه. هو قال لنا هذا الدليل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الترمذي، وكذا الشيخ الألباني صححه. قال وأمر به، وأمره للوجوب. نحتاج بقى أمر به فين؟ أمر به هي دي اللي احنا عايزينها عشان نقوله الأمر للوجوب. يقول لكن تكبيرة المسبوخ التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. تكبيرة المسبوخ التي بعد إحنا مش باين الحكاية دي ايه يقصد بيها، دايما المتون كانت لها معقدة كده مكلكعة كده، بيقعد يختصر يختصر ما يزهقنا ما نفهمش عايز يقول ايه، بس الراجل برضه شرح لانه قال لك للركوع، يعني ده يقصد للركوع فيها، يعني انت داخل كان الامام كبر وركع، انت ما تدخل هتدخل في الصلاة بايه؟ بتحريمها التكبير، يبقى تكبيرة الاحرام. طيب هل يلزمك انك هتقول الله اكبر وبعدين تكبر تكبيرة اخرى الان؟ طيب هتكبر، طب صارت واجبة عليك هذه تكبرتين وراء بعض كده، الأولى فريضة والثانية برضو فريضة فيها. هو ده اللي عايز يقولها لك، قال لك إنه إذا دخلت والإمام راكع تكبيرة واحدة تكفي، هي دي الفريضة اللي هتدخل بها الصلاة وتغني على الاثنين. لكن إذا كبرت تكبيرة أخرى فقلت الله أكبر، فكانت الفريضة للدخول ثم قلت الله أكبر للركوع، هذا حسن. قال لك إن دي سنة. الثانية سنة نص عليه مين؟ الإمام أحمد، لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف، قاله في المغني نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر، ما نقدرش طبعا نقول في مثل هذا إجماع، أن يحتاج لما ينقل عنهما عرفه غيرهما وكانت من المسائل المشتهرة بينهم حتى نقول أن هذا إجماع، ولكن على كل فعل ويبقى يجوز أن احنا نفعل هذا الشيء، تكبر تكبيرتين إذا كان الإمام راكعا الله أكبر للإحرام وبعدين تكبر الله أكبر للركوع، فإذا اقتصرت على واحدة الصواب أنها صحيحة تصح الصلاة. طيب حيقول لنا ابن قدامة رحمة الله عليه، يقول والمشهور عن ابن قدامة فقيه عظيم وفقيه جميل وهادي ما عندوش الشدة، حتى لو خالفه غيره أو خالف غيره ما عندوش تشدد في الأمر، فقيه بالمعنى الواسع للإنسان الفقيه. فيقول لك المشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب، جمع لك الواجبات كلها حطها لك هنا، كل هذا واجب. مين قال بهذا الشيء؟ الإسحاق وداود. مين إسحاق؟ ابن راهوي، إمام إسحاق ابن إبراهيم وإسحاق ابن راهوي. وداود اللي هو ابن علي الظاهري، داود ابن علي الظاهري. طيب وعن أحمد رواية تانية أنه غير واجب، أن أغير أنه مفيد المغني هنا لما يجيب لي أن في رواية تانية، ما هوش قول واحد بس في المذهب، ده عن أحمد رواية تانية أن هذا غير واجب، يبقى الأمر أسهل بقى الآن، ما هوش قول واحد في ذلك. طيب قال وهو قول أكثر الفقهاء أن هذه الأشياء ليست واجبة إنما هي سنة، قول أكثر الفقهاء. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الواجبات، الواجبات الحاجات اللي معلمها لهوش يبقى هذه ليست واجبة، ليست واجبة. بس دي مشكلة، دي مشكلة، لأن حديث المسيء صلاته مش حديث واحد، حديث لأبي هريرة وحديث عن رفاعة بن رافع حديث فلان، أصبح ده بيذكر لي حاجة وده بيذكر حاجة تانية غير اللي ذكرها الأول، بقت حوسة تانية في الحديث نفسه. لذلك ما تقدرش تحط قاعدة تقول إن كل اللي في الحديث واجب، ما تقدرش تقول هذا الشيء. وهنا يمكن في البداية لما تلاقي مختصر زي المختصر بتاعنا في الكتاب هتقول أي والله صح، حديث مسيء صلاته رواه أبو هريرة وذكر لنا كذا، هي دي الواجب وغيرها لا. لكن لما يجي لك ابن دقيق العين يقول لك لا، عايز بقى تعمل نفسك شاطر كده تجمع كل طرق الحديث، وبعد ما تجمعها اللي صح منها اللي نص عليه الحافظ بن حجر يقول لك أنا امتثلت وعملت اللي قاله. هنشوفه كلام الحافظ لما امتثل عرف يعمل احتاس في الآخر الحافظ ابن حجر، فما بقيت الأمر صار. بنقول لكم ليه؟ إذا احتاس الحافظ أنت أولى بالحوصة منه، يبقى تاخد بالك في أمر إنه حديث المسيء صلاته ما هوش بالبساطة اللي هنخالف جماهير العلماء نقول يلزمكم كذا في هذا الشيء، ما هوش بالبساطة دي. وحتشوف الآن إن الحديث مذكور فيه أشياء مستحبة محدش قال بالوضوء فيها، فإذا حطينا قاعدة كل اللي في هذا واجب زي ما حط ابن دقيق العيد وهو ما طبقش اللي قال لك يعني يلزم هذا الشيء، فلذلك هو هرب منها. الحافظ امتثل، فلما امتثل ما أضر في أشياء فيها إن هذه يركع ويهصر ظهره ويمد كذا ويمد يديه ويعمل كذا، هذه صلى الله عليه وسلم محدش قال لها طبيعة عملية في هذه الأشياء. برضو محتاجين احنا نقرأ البحث بتاع الحافظ ابن حجر في هذه المسألة عشان ما تتعجلش، ان بعض الشباب الصغير بيلاقي القواعد سهلة يقوم لك حلف رسالة في الصلاة ومش عارف اعمل ايه، يحتاس بعد كده وبعدين يجي عليه يوم من الايام بقى يدرس كويس عايز يرجع اللي عمله، تاخده العزة باسم ما يقدرش يرجع، يفضل متشبث باللي قاله في الماضي ويقول ده ويقول ما يعرفش. اذا ما تستعجلش ما تقلفش، اصبر شوية. كان الامام النووي يقول لك ما تقلفش او يبقى عندك 40 سنة وتحصل حاجات معينة قلتها لكم في اول ما شرحنا الكتاب. الكتاب أصبح تحتاج للدراسة الجيدة المتأنية وتحتاج للسن والخبرة في أشياء قبل ما تقول حألف في حاجة وتلاقي نفسك عايز ترجع عنها ما تعرفش ترجع فيها. طيب متهيألي نوقفوا كده وإن شاء الله معادنا يوم الأربعاء درسنا القادم إن شاء الله نكمل المسائل الفقه عشان عندي الأحبال الصوتية.